السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ الله السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله في كتابه الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، عند سؤال: ما حكم هجر المبتدع والمجاهر بالمعاصي في ميزان الشرع الشريف؟ قال حفظه الله: لا شك ولا ريب أن من مميزات منهج السلف الصالح وأتباعهم في كل زمان ومكان بغض أهل البدع والأهواء بقدر انحرافهم عن سنن الحق الذي يجب أن يحب ويتبع ومن ثم هجرهم ديانة مبنية على الحب في الله والبغض في الله، إذ أن المكلف لا يكون على سبيل نجاة ولا وليا لله إلا إذا كان حبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله. وإذا كان الأمر كذلك حقا فإن السلف وأتباعهم كما أسلفت يتقربون إلى الله بهجر أهل البدع وهجر كتبهم تطبيقا لحق الولاء والبراء، وحيث إن أصحاب الحديث أهل العقيدة السلفية والمنهج السلفي يرشدون الخير للغير، فإن هجرهم ووصلهم لأهل البدع والمجاهرين بالمعاصي مقيد بما يحقق المصالح ويدفع المضار والمفاسد، فمتى رأوا المصلحة في الهجر هجروا، ولو كان أقرب الناس إليهم وأعظمهم جاها فيهم، ومتى رأوا المصلحة في الوصل للدعوة والمناظرة وإقامة الحجة لتتضح المحجة وتزول الشبهة، فعلوا ذلك براءة للأمة ونصحا للأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صلنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. لا شك أن منهج السلف في المبتدع الهجر، وهذا من تحقيق الولاء والبراء. ليس الهجر لهوى النفس، وإنما الحب لا يكون إلا لله، والبغض لا يكون إلا لله. فمن يحب هو الذي يسير على المنهج، على صراط الله المستقيم، الذي يسير على ذلك الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، وما عليه سلف هذه الأمة. فهذا هو الذي يحب ويقرب ويجالس ويكفر ثوابه ويرغب فيه ويحث الطلاب على الاستماع إليه والجلوس بجانبه. وأما الآخر صاحب البدعة في الهوى، فهذا يلجا اذا كان في هجره مصلحه حتى يعرف الناس ضلاله وخروجه عن الصراط المستقيم. واما اذا راوا مناظرته والمباحثه فيما قال فيه، هذا بشرط أن يكون له رغبة في معرفة الحق، وهو لا يعرف تلك الطريق، ويريد من يبصره ويريد من يوضح له وأنه رجع إلى الحق، فهذا لا بأس أن يناظر ويبين له الحق حتى يرجع. وأما إذا كان في مناظرته انتشار بدعته وعدم رجوع الى الحق فهذا لا يناظر، وانما هذا يهجر ويحذر منه. الله اعلم.
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. هذا ولكل من الهجر الشرعي والوصل الشرعي مقاصده المثمره التي يجب ان تراعى ويحسب لها الحساب. فمن مقاصد هجر المبتدعين والفساق ما ياتي: تطبيق حكم الولاء والبراء الشرعيين، إذ قد لا يتحققان إلا بالهجر الشرعي. ثانيا، لينزجر المبتدعون والمجاهرون بالسوء والمعاصي عندما يشعرون بالجفاء لهم والإعراض عنهم والتحذير من مجالستهم ومجادلتهم، وليعرف الناس عنهم فلا يغترون بما يظهرون لهم من التحلي بالتدين وحسن الخلق.
هذا لا يهم، التدين حسن الخلق والكلام الجميل والسجع والشعر كل هذا ما ينفع إذا كان مخالفا للصراط المستقيم، إذا كان مخالف لمنهج السلف لا ينفع تدينه ولا صلاحه ولا جهده. ولهذا ورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه أن الكلمة قال أحدهم ما رأيت أكذب في الحديد من العبد أو من الزهاد من الصالحين، لأن فيهم طيبة وحسن ظن بالجميع لا يميزون بين الصحيح والضعيف، وهذا من خطير. من فيك اسمه موجود في مقدمة صحيح مسلم، ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيح. نعم.
وحسن الخلق الذين يقصدون من ورائهم استقطاب الناس ومن ثم سقوطهم في حمأة بدعهم المضلة أو عملهم الإجرامي البغير، كما أن من مقاصد الوصل الإيضاح والبيان لمن قل نصيبهم من العلم فوقعوا في ضروب البدع أو أصناف السوء والمعاصي بسبب دعاة الباطل وأئمة الدعوة إلى الفوضى والمحدثات، ولإقامة الحجة بأدلة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح على المعاندين المنتصرين للباطل وأعوانهم من كل ناعق يهذي بمنكر القول ويهرف بزوره، وللقيام بالجهاد
ينبغي على العلماء وطلاب العلم المتمكنين أن يبينوا للناس تلك الأخطار التي تحصل عليهم أو أنها من هؤلاء الدعاء الذين سوادهم كبير والناس يستمعون لهم، إذا أخطأ يجب على العلماء أن يبينوا خطأهم، وينبغي على العامة أن يرتدعوا. نعم.
وللقيام بالجهاد بالعلم، إذ أن النشر للعلم رجاء رحمة الله وخشية عقوبته جهاد في سبيل الله عظيم القدر وجليل الفائدة، ولا يقوم به إلا طائفة من الناس هم العلماء الربانيون الصادقون المخلصون الصابرون على ما أصابهم ابتغاء مرضات الله. ثم إن السلف وأتباعهم يستندون في هجرهم لمن يستحق الهجر إلى نصوص من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وعمل أسلافهم أهل الفقه في الدين وأهل العناية بالوحي المنزل من رب العالمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن ذلك ما يأتي قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث من غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
كل من يستهزئ كل من يخرج عن ذلك الدين لا تقعد معه ولا تجالسه، بل نفر منه وحذر منه، كمن يستهزئ بالقرآن ويجعل قرآنا ويتلوه مثل القرآن، يأتي بكلام ويجعله مثل القرآن ويقول سورة التفاحة، هذا أمر خطير، هذا لا يجالس بل يحذر منه وينصح. نعم.
قال القرطبي رحمه الله في معنى قوله فلا تقعدوا معهم الآية ما نصه، فدل بهذا على وجود اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر لقول الله إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. قلت: وإذ قد أتى التحذير من مجالسة أهل المعاصي فإنه من أهل البدع من باب أولى، وما ذلك إلا لأن أصحاب البدعة أعظم جرما وأشد خطرا من صاحب المعصية. بيان ذلك أن صاحب المعصية يلم بها تارة ويمتنع عنها أخرى غالبا، بينما صاحب البدعة يظل ثابتا عليها لتمرد.
هذه المشكلة، أن صاحب البدعة يراها دين ويرى أنه على استقامة وهو على خطر، بخلاف صاحب المعصية صاحب الزنا صاحب السرقة صاحب كذا المعصية لعله يتوب ويرجع ويندم، بخلاف صاحب البدعة كأهل الأناشيد يرونها دين لا يمكن أن يعود عنها مهما تقول له أنها حرام وما تجوز. فالبدعة أمرها خطير أخطر من المعاصي. نعم.
بينما
ولهذا كان بعض السلف يقول لابنه لو يعني أرى أو أحب أن أراك مع أهل الزمر وأهل الطبل وأهل الزنا والخنا أفضل مما أراك عند عمرو بن عبيد صاحب البدعة المعتزلي، يعني أراك مع أصحاب المعاصي أفضل من أراك عند عمرو بن عبيد المعتزلي، لذاك يعتبره دين وهذه معصية لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليه.
بينما صاحب البدعة يظل ثابتا عليها لتمكنها من قلبه واستحواذها على عقله وجوارحه، بينما صاحب المعصية يعرف أنها معصية. أما صاحب البدعة فإن دعواه مناصرة الحق وتطبيق الشريعة. ومن جملة ما قال القاسمي في تفسيره لهذه الآية، وروى ابن جرير عن الضحاك أنه قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة إلى أن قال وفي الإكليل. قال ابن الفرس: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي والأهواء، ومنها قوله تعالى في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: في هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل على من جعل في هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية. وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه قال: لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. قال ابن العربي: هذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل. قال ابن خويز من داد: من خاض في آيات الله تركت مجالسه وهجر مؤمنا كان أو كافرا. وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو وكنائسهم والبيع ومجالسة الكفار وأهل البدع، وألا تعتقد مودتهم ولا يسمع كلامهم ولا مناظرهم.
إذا كان هذا منهج السلف، ما رأيك من يقول نفتح لهم مدارس ويقرون مناهجهم؟ لا بأس بذلك، اليهود والنصارى هم إخواننا. نعم.
اللي راح يلقي محاضرة.
نعم.
راح يلقي محاضرة في كنيسة.
أو يعطي محاضرة في كنيسة أو سبحان الله. نعم.
انتهى كلامه رحمه الله.
نعم.
ثم ذكر رحمه الله آثارا دالة على وجود هجر المبتدعين عن جملة من السلف، منهم أبو عمران النخعي وأيوب السختياني والفضيل بن عياض رحمهم الله. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية ما نصه: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير أسير. وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه، وبلغت إليه طاقتنا ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهليانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان، فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويأسو دفعه، فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق، وهو والله من أبطل الباطل وأنكر المنكر. انتهى كلامه. ومنها قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الآية. قال القرطبي في الصحيح في معنى هذه الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبته كفر وإن أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وقد قال حكيم أي طرفة بن العبد: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. انتهى كلامه. وغير هذه الآيات في هذا الحكم كثير. ومن السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فمن قوله ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم.
قال الإمام مسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي ناس يحدثونكم
سيكون في آخر أمتي. عند مسلم عندك صحيح مسلم في المقدمة صحيح مسلم موجود في المقدمة. شوف في باب النهي عن التحديث أو الباب اللي بعده أو هكذا يعني. سيكون في آخر أمتي. أنا ما هي عن التحديث بالكذب أو الكذب في الرواية أو كذا.
سيكون في آخر
أمتي. سيكون في آخر أمتي. أي باب؟
باب
النهي عن الرواية. أيوة شوف باب النهي عن الرواية قرأ الإسناد قلنا الإسناد. وجدت
الإمام النووي رحمه الله فيما بوضعه على صحيح مسلم: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. يقول الإمام مسلم: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم.
نعم أيضا آخر سيكون في آخر أمتي. أقرأ الحد المرة ثانية لقيت أقرأ الحد المرة ثانية.
سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم.
ما لم تسمعوا أنتم اكتب صحيح مسلم باب النهي
عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها.
مسلم في مقدمته باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. نعم ما يكون في أمتي على الإطلاق، وإنما هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ببيانه سيكون في آخر الأمة من يحدث بما لا يسمع. تحذرنا منه قال: إياكم لا
الثاني لا تجلس معهم ولا تسمع لهم. هذا من بيان هجر المبتدع والبعد عنه وعدم الاستماع اليه. أمر خطير. كفروا سواد هؤلاء الذين لا يفرقون بين منهج وعقيدة. منهج والعقيدة واحدة. إذا لم يكن منهجه على منهج السلف يأخذ بما جاء من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه منهج السلف. وأما من يحكم على النصوص بعقله ويفسرها بعقله كمن فسر حديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره: أطع الأمير وإن ضرب جلدك وأخذ مالك نزله على هواه. المفروض أن يؤدب بل يحجب لا يتحدث. نعم.
قال الإمام البغوي بعد هذا الحديث ما نصه: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه، ولا يجيبه إذا ابتدع إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. إلى أن قال رحمه الله: والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما إذا كان ذلك في حق الدين، فإن هجر
يعتبر الغير عن الهجر ثلاثة أيام يعتبر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يهجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدا بالسلام. السلام معتبر، لكن هؤلاء يهجر على مدى الحياه حتى بعد موته. نعم.
سيكون في آخر أمتي أناس.
أناس يعني ما بينها يعني فرق كبير يعني. أما في شن اللي كتب الشيخ إيش؟
ناس.
وفي المقدمة صلحنا أناس. يعني أناس. صحيح أناس. بس لعل الشيخ نقل قال إيش بعد الحديث؟
قال الإمام البغوي.
إيه لعله نقل من شرح السنة الإمام البغوي. لعله نقل من كتاب شرح السنة.
فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. انتهى كلامه. ولما أورد البغوي حديث كعب بن مالك عن قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال على إثره: وفيه دليل على هجران أهل البدع على التأديب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء المسلمين على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. انتهى كلامه. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة وقائع، منها هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، وهما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي، وجميعهم من الأنصار، حيث استمر هجرهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأصحاب حتى تاب الله عليهم بعد مدة دامت 50 ليلة. وهجر صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها نحو من شهرين، حينما قالت: أنا أعطي تلك اليهودية، تعني صفية بنت حيي رضي الله عنها، رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها. وهجر صاحب القبة المشرفة بالإعراض عنه حتى
المشرفة
وهجر صاحب القبة المشرفة بالإعراض عنها حتى هدمها. رواه أبو داود أيضا من حديث أنس رضي الله
عنه. قد يكون الإعراض يعني من باب الهجر، عندما تعرض إنسان حتى لا تكلمه يعني يكون من باب الهجر. نعم.
وهجر رجلا كان في يده خاتم من ذهب حتى طرحه وكان هجره له بالإعراض عنه. رواه أحمد وغيره. وهذه النصوص القرآنية والنبوية كلها متفقة على هجر العصاة والمبتدعين بسبب ما اختاروا لأنفسهم من الفسوق والعصيان والضلال ومجانبة الحق والصواب. وأما الصحابة الكرام
بارك الله أعلم.
Thank you.